التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد أن العدوان على اليمن بالأساس هو عدوان أمريكي. الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتبنى عملية إطلاق النار على الصهاينة في حوارة. تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني إلى إطلاق شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج للسنة الإيرانية الجديدة، وأكد أن هذا الشعار سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه، وكلف الوزراء المعنيين بالاقتصاد في الحكومة بتقديم خططهم المقترحة في إطار نسخة عملية وتنفيذية لاحتواء التضخم وازدهار الإنتاج. وفي حديثه خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة الحكومية لتنسيق الاقتصاد في السنة الإيرانية الجديدة لبحث سبل تحقيق شعار هذا العام، قال آية الله السيد إبراهيم رئيسي إن كبح التضخم ونمو الإنتاج يمثل اليوم هاجسا مهما للشعب والحكومة وقائد الثورة الإسلامية، وهو ليس برنامجا مرحليا بل هو برنامج دائم للحكومة حتى تحقيقه. دانت وزارة الخارجية الإيرانية هجوم الجيش الأمريكي على أهداف غير عسكرية في مدينة دير الزور، مؤكدة أن استمرار الوجود الأمريكي العسكري غير الشرعي في سوريا واحتلال جزء من أراضي هذا البلد هما انتهاك للقوانين الدولية. وذكرت وزارة الخارجية أن ادعاء أمريكا أن وجودها في سوريا هو لمحاربة تنظيم داعش هو مجرد ذريعة لاستمرار الاحتلال ونهب الثروات السورية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن إعلان العدوان من واشنطن كشف طبيعة الدور الأمريكي بأنه الأساس في العدوان على اليمن. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن، قال السيد الحوثي إن الشعب اليمني تبنى موقف الصمود والتصدي للعدوان من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، مؤكدا أن العدوان على اليمن لا مبرر له وممارساته إجرامية منذ اللحظة الأولى. ولفت السيد الحوثي إلى أن العدوان كان يهدف إلى احتلال اليمن والسيطرة التامة على الشعب اليمني ومصادرة حرياته واستقلاله بغية استعباده عن أرضه. وخلال سنوات العدوان الثمان مر الملف السياسي في اليمن بمحطات وتحولات عديدة، فعلى مستوى العملية السياسية لم تتوقف طيلة هذه السنوات الجهود الساعية للسلام، ولم تغب المبادرات والمساعي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة مع تعاقب 4 مبعوثين أمميين آخرهم السويدي هانس كيروندنبرغ. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
محطات وتحولات عديدة مر بها الملف السياسي خلال 8 سنوات من الحرب السعودية على اليمن، فعلى مستوى العملية السياسية لم تتوقف طيلة هذه السنوات الجهود الساعية للسلام، ولم تغب المبادرات والمساعي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة مع تعاقب 4 مبعوثين أمميين آخرهم السويدي هانس غروندبرغ. لكن غالبا ما تصطدم هذه التحركات بالتعقيدات والعراقيل، بدءا من جولة المحادثات الأولى بجنيف في يونيو 2015 وما تلتها من جولات مشاورات استضافتها كل من سويسرا والكويت، ولم تخرج هي الأخرى بأي نتائج إيجابية، ليشهد المسار السياسي بعدها حالة من الجمود استمرت لنحو عامين حتى انعقاد جولة مباحثات احتضنتها العاصمة السويدية ستوكهولم في نهايات العام 2018، تركزت مخرجاتها على تفاهمات بشأن ملفي الحديدة والأسرى، ثم سيطر الجمود على ملف السلام مرة أخرى حتى بدايات العام 2022 الذي شهد حراكا واسعا نتج عنه التوصل لاتفاق برعاية أممية حول هدنة إنسانية وعسكرية، اتسمت فترتها والفترة التي تلتها بتخفيض العمليات العسكرية وبعض المعالجات الإنسانية، وعلى رأسها اتفاق للإفراج عن 887 أسيرا من الطرفين خلال جولة مباحثات استضافتها جنيف في مارس من العام الجاري. التحول الكبير في الملف السياسي أحدثته صنعاء برأي كثيرين بتغييرها لموازين القوة لصالحها بالنظر لتفوقها عسكريا وتماسك صفها داخليا وتوحيد قرارها السياسي عبر تشكيل مجلس سياسي أعلى وحكومة إنقاذ مشتركة، إضافة إلى توسيع علاقاتها الخارجية، ما أجبر خصومها على الاعتراف بها كقوة على الأرض، يقابل ذلك حالة من التفكك والانقسامات والخلافات بين صفوف التحالف السعودي الإماراتي وأطرافه، خلافات تسببت في تفريخ عدة تيارات سياسية ومثلها عسكرية، ونتج عنها الإطاحة بالسلطة عبد رب منصور هادي وتشكيل ما أسمي بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي في إبريل من العام 2022، لكن ذلك لم يمنع من استمرار تصاعد وتزايد حالة الصراعات بين أطراف التحالف السعودي الإماراتي في مناطق سيطرته.
أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن عملية حوارة التي أصيب خلالها 3 جنود إسرائيليين بجروح. وقالت الكتائب في تصريح صحفي: تمكن مقاومون من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي في حوارة جنوب نابلس، وأضافت أنها توجهت دعوة الجادة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينية كإطار جبهوي ميداني مقاوم. هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح، 2 منهم في حالة حرجة إثر تعرضهم لإطلاق نار في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. من جهته أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة تأتي في إطار عملية الرد المستمرة على جرائم الاحتلال. احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تسعى الحكومة اليمينية إلى إقراره قبل أسبوع حاسم يتوقع أن يشهد مزيدا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية. وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا في الكيان الصهيوني بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في التعديل، على الرغم من القلق الدولي المتزايد حول التظاهرة المتواصلة في كيان الاحتلال ضد حكومة نتنياهو. نتابع التقرير التالي.
المخاوف من حرب أهلية داخل الكيان الإسرائيلي تستمر بالتصاعد مع تواصل الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو للشهر الثالث على التوالي، والتي أحدثت تمردا داخل جيش الاحتلال ازداد مع أصرار نتنياهو على المضي قدما في مشروع التعديل القضائي. القناة 13 العبرية أفادت بأن حوالي 200 طيار حربي وطياري نقل ومروحيات من بين العناصر الفاعلين أبلغوا قائد سلاح الجو تجميد خدمة الاحتياط إذا ما استمر نتنياهو بالمشروع، مشيرة إلى أن هذا الأمر له تأثير كبير على سلاح الجو، حيث توقف 100 ضابط احتياط أيضا عن الخدمة في مقر العمليات. مواقف مشابهة سجلتها وحدة أخرى في جيش الاحتلال مثل المظليين، وسبقها إعلان آلاف الضباط والجنود في قوات الاحتياط رفضهم أداء الخدمة العسكرية، ما كرس واحدة من أكثر الظواهر تهديدا لوجود الكيان، نظرا لأن 70% من الجهد الحربي الإسرائيلي تنفذه قوات الاحتياط. قيادة عسكرية حذرت من مخاطر أمنية في الداخل والخارج جراء الأزمة. رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي ليفي رأى أن مواصلة هذا المسار ستحمل المزيد من رجال الاستخبارات على إنهاء عقودهم، وستوسع نطاق الرفض ليشمل الجنود النظاميين أيضا. وزير الحرب يوآف غالانت نقل مخاوفه لنتنياهو من أن تسهم الإصلاحات في تفكك الجيش وفقدان القدرة على القيام بمهمه، خاصة أن من يقودها هم كبار ضباط الاحتياط بالجيش والأجهزة الأمنية، في حين حذر الموساد من الانقسام الداخلي، بينما قال رئيس الشباك رونينبار إن التهديدات ستؤدي بكيان الاحتلال إلى مكان خطير. وبسبب مخاوف من تفكك حكومته بحسب مصادر عبرية، لم يتراجع نتنياهو عن دعمه للتعديلات القضائية فحسب، بل أكد أنه سيتدخل شخصيا لإقرارها، وهو ما اعتبرته المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا انتهاكا للقانون، داعية نتنياهو إلى الإحجام عن ذلك، وقالت إن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث اعتقلت الشرطة الصهيونية أحد المعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام عناصرها المصلى القبلي، حيث طالب المعتكفين بالمغادرة تحت طائلة استخدام القوة ضدهم. تعرض رتل لوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة باب الجنوبي العراق إلى انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق حسب ما أفادت مصادر محلية، ولم ترد على الفور تفاصيل عن الخسائر المحتملة في صفوف قوات الاحتلال الأمريكي. أعربت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، وتشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة على تمرير قانون نظام التقاعد بدون تصويت للبرلمان في البرلمان. المزيد في التقرير التالي.
تبدو صورة الحرية والعدالة والمساواة المفترضة وقد اهتزت في عقر دارها بعد تلك المشاهد المروعة من العنف المفرط ضد الفرنسيين الرافضين لإصلاح نظام التقاعد وإزاء أفراط الشرطة في قمعها للمدنيين. أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونجا مياتوفيتش عن قلقها، ودعت باريس إلى احترام حق التظاهر، وأكدت ألا مبرر لعنف الشرطة. ما حرك البيت الأوروبي نفسه هي الصور المروعة التي شابت الجولة التاسعة من التظاهرات في فرنسا ضد تعديل سن التقاعد. في المقابل اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر، وعلق رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان بالقول إن الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإطفاء طابع العنف على العلاقات بواسطة الشرطة والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية. كما انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب في وقت رأت فيه وزارة الداخلية أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة المنحى المتطرف الذي سلكه المخربون المنضوون في صفوف اليسار المتطرف الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب. الأمر نفسه انسحب على مواقف الرئيس ماكرون الذي ندد بأعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات. ومنذ تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، اشتعل الشارع الفرنسي غضبا واسعا رفضا لتلك الممارسات السلطوية، أزمة حذرت حيالها صحيفة لوموند من أن الكثيرين داخل الأغلبية الرئاسية يشعرون بالقلق من ممارسة السلطة بشكل فردي للغاية. الصحيفة أكدت أن تصميم رئيس الدولة على التمسك بقراراته على الرغم من التحدي يثير تساؤلات بين العديد من نواب الأغلبية. وتشهد فرنسا تظاهرات وإضرابات بسبب تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. واكتسبت الحركة الاحتجاجية المليونية زخما جديدا بعدما مررت الحكومة مشروع الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية بالاستناد إلى بند دستوري.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج سيكون برنامجا دائما للحكومة حتى تحقيقه. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد أن العدوان على اليمن بالأساس هو عدوان أمريكي. الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتبنى عملية إطلاق النار على الصهاينة في حوارة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. تقبل الله صالح أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا إلى برنامج ألوان ثقافية في الساعة 9 والدقيقة 18 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم إليك نبتهل. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند 10:10 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران وعلى مدى 40 دقيقة. نساء من نور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:52. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:10. الاستفتاءات يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 12:18. شباب رساليون يأتيكم في الساعة 12:36. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. ب
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من ألوان ثقافية، حيث تتعطر الأجواء بالشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي نال حظا وافرا من اهتمامات الشعراء والأدباء الإيرانيين فيما نظموه من الشعر في دواوينهم الشعرية، والتي نسعى اليوم إلى إشارة إلى توجه هؤلاء الشعراء في بلاد فارس إلى شهر رمضان والصوم وما يحمله من حكم وآثار تحولت إلى مفاهيم ومضامين استخدموها في نتاجاتهم الشعرية.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان،
لقد تجلت عظمة وأهمية فريضة الصوم في أشعار الكبار من شعراء بلاد فارس قديما وحديثا، فقد احتلت مفردة رمضان في الشعر الفارسي منذ اللحظة الأولى التي بنى فيها الشاعر الكبير الإيراني روداكي، والذي يعرف بأب الشعر الفارسي، بنى صرح الأدب حيث انتشرت فيه مفردات مثل الصوم وشهر رمضان في الشعر والأدب الفارسي، وقد استخدمت هذه المفردات بكثرة في أشعار وقصائد الرعيل الأول من شعراء بلاد فارس، سواء في الأشعار التعليمية والمديح والإطراء والرثاء وغير ذلك، ولكن لم تتجاوز المفاهيم المستخدمة فيها سوى لبعث التهاني والتبركات لحلول الشهر الفضيل أو التهنئة بعيد الفطر عيد الصائمين. فهذا الشاعر روداكي يقول: ها قد انتهى شهر الصيام وقد حل العيد، أرجو أن تكون أيامك مليئة بالعيد. من جانبه يشير الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب الشاهنامة الشهير إلى الصوم وشهر رمضان: چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روز آیین اوست. هكذا قد ملك القلوب، هو الذي كان قيام الليل وصوم النهار ديدنه. وفي قصيدة له يقول الشاعر منو چهری: بر آمدن عید برون رفتن روزه، ساقی بدهم باده بر باق و به سبزه. ها قد جاء العيد وانتهى موسم الصيام، يا صاحي هيا ناولني الشراب وخذني إلى الحديقة الخضراء. أما الشاعر ناصر خسرو الذي يسعى إلى موعظة الآخرين من خلال ما ينظمه من أشعار، فيقول عن الصوم ويدعو إلى التأمل في حكم هذا الفرض الإلهي: چون روز ندانی که چه چیزیست چه سودست، بیهوده همه روز ترا بودن نهار. أي إن كنت تجهل فلسفة وحقيقة الصوم، فأي نفع في جوعك وعطشك إن لم تدرك معنى الصيام؟ إذن إفطارك أفضل من جهلك. ويواصل الشاعر ناصر خسرو ليؤكد ضرورة معرفة فلسفة الصوم، حيث يقول: هم پارسایی نروز است و زهد، نه اندر فزونی نماز و دعاست. بمعنى: ليس الصوم الزهد كله، ولا يكون الفرد زاهدا حقا بكثرة الصوم والصلاة. وأما من زاوية أخرى ينظر الشاعر ناصر خسرو إلى الصلاة والصيام فيما لو عرف العبد حقيقتهما وفلسفتهما، حيث يقول: سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم، یک پای از صلاة و دگر پای از صیام. أمد إلى جنات عطن سلما مبنيا على الصلاة والصيام. في جانب آخر يعتبر الصيام أفضل الحالات التي تكسبها النفس: از جسم بهترین حركاتي صلاة دان، و از نفس
بهترین سکناتی صیام دان، بمعنى أن الصلاة أفضل الحركات التي يقوم بها الجسد، والصيام هو أفضل الحالات التي تعيشها النفس.
نائم يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. نائم يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور.
مستمعينا الكرام، لننتقل إلى الحوار التالي والذي جرى فيه الحديث حول المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول مفردات كشهر رمضان والصوم، وما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تطرق إلى كثير من المفردات كحقوق المرأة والفقر والمشاكل الاجتماعية وغيرها، وكذلك تطرق إلى الأشهر المباركة منها شهر رمضان ومفردات الصوم وغيرها. ما هو تقييمكم للمساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية ولتناول مفردات شهر رمضان والصوم، وكذلك ما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن الشعر كنموذج من النماذج الفعالة والمؤثرة من الأدب له شكل ومضمون، وطبعا أن الفرق الأساس في كثير من الاتجاهات الأدبية والشعرية ما يعود إلى الفرق في الشكل والإطار والهيكلية والتركيبة، ولا يعود إلى المضمون. المضمون في كثير من الأحيان مشترك بين مختلف أنواع الأدب في العالم. فالأدب الإنساني نعم أنه متأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ فيها، ولكن المضمون مشترك إلى حد كبير. وكما تفضلت، من جملة هذا ما نجده من القيم والأسس والمبادئ الدينية التي تظهر في الأدب الفارسي كالمدح لشهر رمضان والمناسبات الإسلامية الأخرى والواجبات الدينية التي هذه المناسبات تنطوي عليها كالصلاة والصيام. وإذا كان كل واحد يمر مرورا سريعا على الدواوين المدونة من قبل الشعراء وما أنشدوها من قصائد مختلفة، يجد أن هذه المبادئ الدينية كالصوم والصلاة متوفرة بكثير، حيث أن الثراء القيمي، ما نسميه بثراء القيمي، هو حصيلة هذا الاستسقاء من معين ومن ينبوع الدين الإسلامي والتراث الإسلامي. يمكن أن نشير أن ما نجده في أشعار كبار الشعراء الإيرانيين مثل المولوي، وربما أكثر من 200 مرة هو تطرق إما إلى نفس الصوم والصيام كعبادة إسلامية، أو تطرق إلى أهمية شهر رمضان والعبادة التي يقوم بها المؤمنون في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى ما نجده في أشعار الطاط النيشابوري وكذلك السعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي. سبيل المثال، مولوي عندما يريد أن يصف يوم الحقيقي ويقارن بين ما يقوم به المؤمن في شهر رمضان من الكف عن المفطرات مقابل ما يجب عليه من الامتناع والتجنب عن عاصي، يقول بالفارسي ثم أحاول أن ترجمه، يقول إن دهان بستي دهاني باز شد، تاخرنده لغمهای راز شد، لب فرو بندد طعام و اکسراب، سوی خان آسمانی کن شد. أنت حاولت أن تصد فمك من أكل طعام، لكن صح أمامك أنطاق يمكن أن تأكل من مائدة الروح للاتصال بالله تبارك وتعالى. أنت غمضت عن كل مكروه وكل سيئة، لكن فتحت عيونك على الحقائق المعنوية والروحية. يقول هو يريد أن يصعد بالإنسان الصائم من الجانب القشري الظاهري إلى الجانب الحقيقي وحقيقة وجوهرة هذا السماء. هذا يريد أن يصعد بروح الإنسان من مستوى الجسد إلى مستوى الروح للإنسان المؤمن.
أحسنتم. إذن الدكتور تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا أيها المتابعون الأكارم، وسنعود إلى الجزء الثاني من هذا الحوار مرة أخرى في طيات البرنامج، ولكن دعونا لننتقل إلى فقرتنا التالية وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نعرفكم من خلال هذه الفقرة إلى كتاب بعنوان ضيافة النور، وهو يحتوي على أشعار الشعراء من العهود القديمة إلى العصر الحديث حول شهر رمضان. قام بجمع الكتاب كاظم كامران شرف شاهي، حيث تتنوع الأشعار حول آداب الصوم والمناسبات التي توجد في شهر رمضان المبارك. أشعار تتميز بلغتها السهلة والبسيطة، وهي في قوالب شعرية كالرباعيات والغزل المثنوي والقطعة والقصيدة وما إلى ذلك. ومن بين الشعراء الذين جمعت أشعارهم في هذا الكتاب شعراء أمثال حافظ وسعدي، الشيرازيين ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، بيدل دهلوي، أوحد مرغداي، شهريار، عباس براتيبور، رضا إسماعيلي، قيصر أمينبور، مصطفى رحمن دوست، عبد الجبار كاكائي، أفشين على وغيرهم. تسعى هذه المجموعة من الأشعار إلى أن تدعو إلى عبادة الله من خلال فريضة الصوم، ومن خلال الانتباه إلى آدابه الظاهرية والباطنية كالحافظ والمولوي الذين لهم نظرة عرفانية وسلوكية إلى الصوم. الكتاب تم نشره بجهود دار بهمن الثقافية في 178 صفحة وفي 3000 نسخة.
تحية لكم من جديد مستمعي برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بشهر رمضان. فننتقل إلى شاعر آخر هو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشيرواني، المعروف بخاقاني، الذي استخدم في أشعار كثيرة مفردة الصوم والإفطار. فعلى سبيل المثال يقول: تابرو يش گرفت امروزه جز بیادش نکردم افطار. بعدما صمت على وجه الحبيب لم افطر الا على ذكراه. في موضع آخر يستخدم الصوم بمعنى قطع الرغبات وتركها، حيث يقول: من كنون روزه جاوید گرفتم ز جهان، گر شما در هوس عید بقایید همه. لقد صمت عن متاع الدنيا بينما أنتم ما زلتم ترغبون فيها ودوامها. لعل أفضل وأجمل المضامين والصور الشعرية نجدها في كليات الشعر مولانا جلال الدين المعروف بالمولوي شمس التبريزي، الذي دمج بين الشريعة والعرفان ليصف شهر رمضان بشهر موعد العروج الإنساني والتربية الروحية، شهر الانقطاع والوصول إلى المحبوب. هكذا يصور في قصيدته: الشهر الفضيل آمد رمضان و عيد با ماست،
قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد و نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست. در روزه اگر پدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست. کردیم ز روزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. ها قد جاء شهر رمضان والعيد معنا وفتحنا أقفاله بمفاتيح الصيام. هيا أغلق فمك وافتح بصيرتك، النور الذي أبصرته العيون فهو معنا. لقد حل شهر رمضان خدمة لتعالي الروح، وأن خالق الأرواح فهو معنا. إن كان في الصوم مشقة، فإن كنوز القلب الخافية عندنا. بالصوم طهرنا القلوب والأرواح، حتى وإن كان الجسم المادي معنا. في أشعار سعدي الشيرازي شاعر الحكمة والأخلاق والمعرفة، يجد الباحث أنه يسعى إلى لفت الانتباه إلى أحكام الصوم وشروط قبوله، حيث يشير إلى أن واحدة من مقاصد الصوم هي التوجه التام إلى الله تعالى من خلال عبادة لا أثر فيها من الرياء أو السمعة، كما أنه يرى أن التهمة والغيبة من مبطلات الصوم، وكما أن له توجها عرفانيا من خلال الصوم، حيث يقول: هر کی را خاطر به روی دوست رغبت می کند، بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست. دیگران را عید اگر فرداست، ما را این دم است. روزداران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. كل من رغب إلى لقاء الحبيب فعليه أن يتحمل الكثير من المشاق والصعاب، علّه يتمكن من رؤية ظفائر الحبيب. إن كان عيد الآخرين يحل غدا فهذا يكفي لنا، أن يرى الصائمون هلال الشهر الجديد ونحن نرى فيه حواجب الحبيب. وإلى الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي الذي استخدم في ديوانه 5 مرات مفردة الصوم، و3 مرات مفردة رمضان، و2 مفردة الصيام، و1 مفردة الصائم، حيث يتناول الصوم من زاوية خاصة، إنه يوجه النقد إلى بعض الصائمين الذين ذهبوا إلى أن الصوم هو مجرد الامتناع عن الشراب والطعام، فالشاعر يسخر من هذه الفئة. لحافظ الشيرازي 6 قصائد حول رمضان، 4 منها فطرية، أي حول عيد الفطر والاستقبال من أجواء العيد. إن النقد اللاذع الذي وجهه الشاعر حافظ الشيرازي للصائمين الذين ليس لهم من صيامهم حظ إلا الجوع والعطش، أدى أن يعرف في بعض الأوساط بأنه معارض للصوم، إلا أن المتأمل في مقاصد تلك الأشعار يدرك أن الشاعر لم ينتقص أبدا من مكانة الصوم، بل إنه كان يرمي إلى لفت الأنظار إلى حقيقة الصوم وحكمته وفلسفته. وفي الحقيقة فإن حافظنا الشيرازي كان عالما بصيرا واعيا يدرك السلبيات والآفات الناتجة عن العبادات التي لم تحمل روحا وتربية لمن يقوم بأدائها.
رمضان أشرق والهدى عنوان رمضان أشرق والهدى عنوان شهر الفضائل قصه الرحمن شهر الفضائل قصه الرحمن.
هناك من يرى أن الشعراء القدامى كان لهم الحظ الأوفر والأكثر في مجال تناول فريضة الصوم بالمقارنة مع الشعراء الجدد. نستطلع رأي ضيف البرنامج عبر تكملة الحوار التالي.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول الصوم وشهر رمضان. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين الشعر القديم والشعر الحديث، نلاحظ أن الشعراء القدامى كان لهم حظ أكبر وأوفر في مجال تناول فريضة الصوم في أشعارهم، ما رأيكم أنتم؟
طبعا أنا لا أوافق هذا الرأي بشكل كامل، بل أقول نعم، ربما أن الشعراء القدامى حيث أنهم كانوا قريبي العهد بالعصر النبوة وعصر الإمامة كانوا متأثرين وكانوا مهتمين بدراسة التراث الإسلامي، وكلما ابتعدنا فإن العناصر المؤثرة على الأدب تنوعت وتكثرت. لا أقول إن الشاعر الفارسي اليوم وخاصة أختي الكريمة عندنا نوع واتجاه من الأدب نسميه بالاتجاه للأدب الملتزم، ولله الحمد نحن نجد حاليا في إيران وفي حقل الشعر الفارسي كثير من الشعراء الشباب الذين يهتمون بالأدب الملتزم. نعم أنا أوافقك الرأي بأن ممكن أن الأساليب والإطارات والهيكلية للشعر تتغير وفق الظروف، صح؟ فإن الشاعر الحديث أكثر ما يهتم بالرموز أكثر مما يهتم بالتصريح والاستشهاد، فيمكن أن نقول أن الأساليب تغيرت، أن التراكيب والإطارات الشعرية تنوعت، لكن لا يزال أن الأدب الملتزم بنوع من تجسيد المفاهيم والقيم والمبادئ الدينية موجودة منها. وحتى نلاحظ أن هناك مجموعة شعرية برمضان والصيام في مرآة الشعر الفارسي، هذا كتاب حديث، نجد في هذا الكتاب كثير من الأبيات من أشعار الشعراء وأكثرهم من الشباني، فهذا يدل على أن الاهتمام بمثل هذه المناسبات والعبادات والواجبات الدينية المتمثلة في مثل شهر رمضان موجود في الشعر الفارسي، لكن أكثر رمزية وبالكناية وبالمفاهيم الكامنة.
أحسنتم كثيرا. الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، شكرا جزيلا لك، وفقك الباري وسدد خطاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا الأعزاء ونشكر ضيف الحلقة على هذا الحوار المفيد، ونتوقف عند فقرة
وقفة وتأمل.
تحية تحية طيبة من جديد مستمعينا الكرام. بالمقارنة بين نتاج الشعراء القدامى والمعاصرين بخصوص الأشعار الرمضانية، نجد أن إحدى الخصائص التي يتمتع بها الأدب الكلاسيكي هو البيان الانتزاعي، بمعنى أن الشعراء يقومون بإدخال المفاهيم والمفردات الدينية والمذهبية مثل الصوم ورمضان والعيد إلى قوالب وصور مجازية. إلا أن الشعراء في العصر الحديث يتوجهون إلى بيان تلك المفردات بصورة أقرب إلى الواقع، بحيث يكون ملموسا أكثر مع ذكر التفاصيل والجزئيات، وهكذا يمدون جسور التواصل مع الجمهور المتلقي. للشعراء القدامى أو ما يعرف بالنمط الكلاسيكي التقليدي البيان الفاخر والأدبي، بينما الشعراء المعاصرون يسعون وراء البيان الواضح والسهل ليكون أقرب إلى إدراك المتلقي وأكثر واقعية مع ظروف الحياة المعاصرة. وعليه يمكن القول إن البيان الحقيقي الحامل لتفاصيل الأمور بعيدا عن الكنايات والمجازات هو سمة الشعر الحديث.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. توصف الأشعار التي نظمت من قبل الشعراء في العصر الماضي حول موضوع شهر رمضان بالأشعار الرمضانية، وقد تنوعت مواضيع تلك الأشعار حول الاستقبال لشهر رمضان والتأمل في فلسفة الصوم والحكمة الإلهية منه، والإشارة إلى آداب الصوم والإفطار، صوم اللسان أو صوم السيدة مريم العذراء، صوم الجوارح، التأمل في فضل وعظمة ليالي القدر المباركة، استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام، وداعي شهر رمضان، واستقبال عيد الفطر. من خلال نظرة عامة على أشعار الشعراء في الأعصار والقرون القديمة، وبعد مقارنة الدواوين الشعرية مع بعضها البعض، لنجد مفهوما دينيا أكثر وأوفر استخداما من شهر رمضان والصيام والمفردات المرتبطة به مثل عيد الفطر وليالي القدر. إضافة إلى ذلك، فإن تنوع الأشكال والصور والمجازات والكنايات التي أدخلت فيها تلك المفردات لهو تنوع كبير جدا. هذا ما أكده الأستاذ السيد مصطفى موسافية كارمارودي، الباحث في الأدب الفارسي. وفي الختام إليكم هذه الأبيات لناظمها مختار نعيم بور حول الصيام، إذ يقول: بهر چیزی زکاتی شد مقرر ز سوی کردگار حی داور، زکات تن تو را روزه است ای دل، چو بتوانی گرفتن را نکوتر. لکل شیء زکات وجب دفعها من قبل البار المدبر الحی الحاکم، ان زکات جسمك هي الصوم ایها الانسان، فعليك القيام به بأفضل شكل. مستمعينا الكرام، على أمل أن يكون صيامنا جميعا مقبولا عند الباري تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا أصفى من جمال كل من هوا هوا.
يوم الأب الطير والحب سما والحب سما.
كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجومة تجمعنا الفرحة طول الأيام. ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب. نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام. مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد. ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود. صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شلي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة شلي غير أجمل صفحة. وين النية الطيبة راحت وين. وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه. ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا، نصت الأحاديث الشريفة على أن الثقة بكرم الله عز وجل واستجابته لدعوات داعيه هي من العوامل الأساسية التي تضمن للداعي استجابة دعائه، وما يقوي هذه الثقة استذكار وقائع إجابة الله لدعوات الداعين ولطفه بهم، وهذا ما نجده في كثير من أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام، وقد ضمنه الشاعر التركي حسن حسني الطويراني مؤسس مجلة الإنسان المصرية إحدى قصائده البليغة في مناجاة أكرم الأكرمين، فقال فيها: يا رب أنت الذي من شأنه الكرم، عودتنا الخير نرجوه ونغتنم. يا رب كم لك إحسان، وكم لك في هذا الوجود شؤون كلها حكم. يا رب نجيت نوحا في سفينته من حيث لا عاصم يرجوه معتصم. يا رب نجيت هودا بعدما انقطعت أسبابه وجفاه الرهط والأمم. يا رب نجيت فضلا صالحا فنجا بصيحة أفزعت للظلم من ظلموا. يا رب نجيت إبراهيم مشتبيا والدهر مضطرب والنار تضطرم. يا رب نجيت إسماعيل حين رأى ألا فداء ولا ركنا فيلتزم. يا ربي نجيت لوطا من جبابرة خابوا بما اشترحوا ذلوا لما اجترموا. يا من رددت على يعقوب أعينه من بعد ما فند اللوام واتهم. يا من رفعت لموسى البحر معجزة واليم ملتطم والقوم قد دهموا. يا من على آل داود أفاض علا رفعتهم فاغتدوا بالملك قد عظموا. يا من أعدت سليمان النبي إلى الملك العلي وقد أردت به النقم. يا من تقبل من ذي النون حاجته لما دعاك وقد سارت به الظلم. يا كاشف الضر عن أيوب حين نأى أحبابه وجفاه الخصم والحكم. يا من جعلت لعيسى في السماء نزلا والقوم قد دمدموا والحزب يزدحم. يا حافظ المصطفى في الغار مكرمة وقد أحاط العدا وارتاحت الهمم. اغفر عبيدك واحبوا بحاجته. يا رب أنت الذي من شأنه الكرم.
كانت هذه مستمعين الأفاضل طائفة من أبيات في مناجاة مجيبي دعوات المضطرين من إنشاء الشاعر العالم المرحوم حسن حسني الطويراني، قرأناها لحضرتكم ضمن لقاء اليوم من برنامج إليك نبتهل. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم بكل خير.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبع إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى.